بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن ينفع به وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط التاسع، ويحتوي على شرح كتاب الطهارة، وفيه يتحدث شيخنا عن كراهة نتف الشيء وتغيير الشيب بالحناء ونحوه وبعض آداب الخلاء. والآن مع مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، وصلنا في كتاب الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى عند كراهة نتف الشيب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. كراهة نتف الشيب، يقول المصنف حفظه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. يعني مثلا واحد طلعت له شعرية بيضة فينتفها، لا يجوز. لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. طب هل يجوز له أن يقوم بصبغها بالحناء، بالحمرة أو الصفرة أو السواد؟ يقول المصنف حفظه الله تعالى بعد هذا الحديث: تغيير الشيب بالحناء والكتم، الحناء الحنة المعروفة، والكتم نوع من أنواع الصباغ، نبت يصبغ به أيضا كالحناء. يقول: تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد. ثم أورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة، وأبو قحافة هو والد أبي بكر رضي الله عنه، أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، يعني بيضاء شديدة البياض ما فيها شعر سمراء، أو يعني لعل النادر فيها أسود. يقول: فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يغضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، أي لا يجدون أو لا يشمون رائحة الجنة، نسأل الله العافية، أي الذين يصبغون بالسواد. فالمصنف حفظه الله تعالى يقول: تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد. ثم أتى بهذه الأدلة التي ذكرتها على حضراتكم. طيب، نريد أن نتحدث في هذه المسألة بالتفصيل، وهي مسألة الصبغ بالسواد أو الخضاب بالسواد. هذه المسألة من المسائل التي لأهل العلم فيها آراء ثلاثة. من أهل العلم من قال بتحريم الخضاب بالسواد كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى في كتابه، ومن أهل العلم من قال بالكراهية فقط بلا تحريم، ومنهم من قال بالجواز بلا كراهية. ولكل قول من هذه الأقوال قوته ووجاهته كما سنبين إن شاء الله تعالى، ونبين الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قول الذين يقولون بتحريم الخضاب بالسواد، عمدتهم هذا الحديث الذي ذكره المصنف في كتابه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. أيضا استدل هذا الفريق من أهل العلم الذين قالوا بتحريم الخضاب بالسواد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم يغضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذه أقوال شديدة اللهجة من نبينا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يغضبون بالسواد. قال العلماء: فهذه بالدرجة الأولى عمدة القائلين بالتحريم، وقد أجيب على كلامهم وعلى استدلالهم بهذه الأدلة بما يلي. يعني الذين قالوا بتحريم الخضاب بالسواد استدلوا بحديث جابر لما أتي بأبي قحافة في يوم فتح مكة، واستدلوا بحديث ابن عباس: يكون قوم يغضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذه عمدة أدلتهم. ولكن أجيب على هذه الأدلة التي استدل بها هذا الفريق من أهل العلم بما يلي. قالوا: بالنسبة للحديث الأول وهو مجيء أبي قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، أجاب بعض العلماء عليه بأن هذه قصة بأبي قحافة ومن كان في مثل سنه ومن صار شيبة مستبشعا كأبي قحافة. يبقى كل من كان في سن أبي قحافة حينما يصبغ شعره بالسواد لا يجوز له هذا الصنيع وهذا الفعل. يشهد لهذا ما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن ابن شهاب قال: كنا نغضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا. يعني الواحد اللي عنده 30 سنة 35 سنة 40 سنة إذا كان الوجه جديدا لسه في إيه مرحلة يعتبر ما بين الشباب والشيخوخة ما فيش حرج. أما إذا انفض الوجه يعني خلاص الواحد دخل في 60 70 80 سنة، فلما نفض الوجه والأسنان ووقعت الأسنان تركنا الخضاب بالسواد. يعني كبير السن الطاعن في السن إذا صبغ رأس شعره أو شعر لحيته بالسواد رجع كالصبي، فأصبح مثاراً للسخرية، أصبح مثاراً للتهكم عليه من الناس. يعني نضرب لذلك مثال: إذا كان هناك ثم امرأة عجوز طاعنة في السن عندها 80 سنة مثلاً ولبست ثوب أبيض به ورد، طبعاً الناس سيسخرون منها، حتى أقرب الناس إلى هذه المرأة أولادها أو بناتها أو زوجها سيسخرون منها لكونها ارتدت ثياباً لا يتناسب مع وقارها وسنها. إذن نقول كما قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، يقول: كنا نغضب بالسواد إذا كان الوجه جديداً، فلما نفض الوجه والأسنان تركنا ذلك. هذا هو الجواب على من يقولون ويستدلون بهذا الحديث، وهو أنه لما أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: غير هذا بشيء واجتنبوا السواد، لأن لحيته كانت بيضاء شديدة البياض. طبعا هذه واقعة عين خاصة بمن؟ بأبي قحافة وبمن في سنه. طيب كيف نجيب على الحديث الآخر وهو يكون قوم يغضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، يعني لا يشمون رائحة الجنة؟ قال العلماء: أجيب على هذا الحديث بما هو حاصله، أنه يحتمل أن يكون المعنى، يعني معنى الحديث، أن هؤلاء لا يريحون رائحة الجنة لأفعال وبدع في الدين تصدر منهم، ويكون من سما هؤلاء يعني من علاماتهم أنهم يصبغون بالسواد، لا أن المراد بالدرجة الأولى هو ذم الصبغ بالسواد. وإلى هذا أشار ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الموضوعات، قال: واعلم أنه قد خضب جماعة من الصحابة بالسواد كالحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وغير هؤلاء من التابعين، وإنما كرهه بعض العلماء لما فيه من التدليس والغش. يبقى نستطيع أن نحكم هذه المسألة بالكراهة وليس بالتحريم، نستطيع أن نضبط هذه المسألة بالكراهة وليس بالتحريم. يبقى معنى الحديث يكون قوم في آخر الزمان يغضبون بالسواد، يحتمل أن معنى الحديث أن هؤلاء لا يريحون رائحة الجنة لأفعال وبدع في الدين قد ارتكبوها، أو يحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد لا لعلة الخضاب، ويكون الخضاب سما هؤلاء يعني عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من سمى هؤلاء، يعني من علامة هؤلاء كما قال تعالى سيماهم في وجوههم، السمى معناها يعني العلامة، فعرفهم بالسمى يعني علامة هؤلاء أنهم يغضبون بالسواد، ولكن لا يريحون رائحة الجنة ليس لأنهم يغضبون بالسواد، بل لأنهم يرتكبون بدع وإفساد في دين الله عز وجل، يعتقدون اعتقادات باطلة ويرتكبون بدعا في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سيماهم التحليق، يعني علامة هؤلاء أنهم يحلقون الشعر، وإن كان حلق الشعر ليس بحرام، ولكن سما هؤلاء يعني من علامة هؤلاء أنهم يحلقون الشعر. ومع هذا كله قد ذهب العلامة النووي رحمه الله تعالى إلى القول بالتحريم كما ذهب المصنف حفظه الله تعالى في كتابه، فقال النووي رحمه الله وهذا نص كلامه، يقول مذهبنا، وهو كان شافعي المذهب، يقول مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بحمرة أو صفرة، ويحرم الخضاب بالسواد على الأصح. ثم قال وقيل يكره كراهة تنزيهية، هو طبعا ده مش قوله، ولكن يقول وقيل يكره كراهة تنزيهية، ولكن هذا هو الراجح أن الخضاب بالسواد للكراهة وليس للتحريم. ثم قال النووي رحمه الله والمختار التحريم لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السواد، ثم قال وهذا مذهبنا، يعني إيه؟ وهذا رأي العلامة النووي، وأيضا هذا كلام الشافعي رحم الله الجميع. ولكن نقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن مسألة الخضاب بالسواد هي للكراهة، ومن القائلين بالكراهة في هذه المسألة كثير من أهل العلم، منهم مثلا مجاهد رحمه الله تعالى كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن مجاهد رضي الله عنه أنه كره الخضاب بالسواد. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ويكره الخضاب بالسواد، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن مكحول أنه كره الخضاب بالسواد. إذن هناك جمع كبير من أهل العلم يكرهون الخضاب بالسواد، أما الذين خضبوا بالسواد وجوزوه فهم كثير أيضا، منهم الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فأخرج الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن العيذار بن حرث قال رأيت الحسين بن علي يخضب بالسواد رضي الله عنه، يقول رأيت الحسين بن علي يخضب بالسواد. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان يخضب بالسواد، وصح عن الزهري أنه كان يصبغ أو يخضب أيضا بالسواد. ومما استدل به المجوزون حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، قال العلماء وهذا نص عام في تجويز الخضاب بالسواد، لأن الحديث هنا على عمومه، وهذا نص عام في تجويز الصباغ أو الخضاب بعمومه، يعني بالسواد بالحمرة بالصفرة، لأن الحديث على عمومه. ولكن الحاصل في هذه المسألة أو الراجح من أقوال أهل العلم أن مسألة الخضاب بالسواد هي للكراهة أو على الكراهية، ولا يصل الحكم إلى التحريم، لأن الحسن بن علي قد خضب بالسواد وأن الحسين بن علي قد خضب بالسواد. وأيضا ورد عن ابن شهاب الزهري أنه كان يصبغ أيضا بالسواد. لذلك لا نستطيع أن نقول بالتحريم، بل إن المسألة للكراهة، وهناك فرق بين التحريم والكراهة، ولعلنا ذكرنا ذلك قبل ذلك. قلنا التحريم ما أمر الشارع الحكيم المكلف الكف عنه، أي عن الشيء على سبيل الحتم والإلزام أو على سبيل الجزم والإلزام. يعني حينما يأمرك ربك جل وعلا بأمر أو ينهاك ربك جل وعلا عن شيء ولم يأتي دليل آخر أو يصرف هذا الأمر أو يصرف هذا النهي إلى الند أو للاستحباب، إذن فإن الأمر في هذه الحالة على وجوبه، وإن النهي في هذه الحالة يقتضي التحريم، لأنه لم يأتي صارف يصرف هذا الوجوب أو يصرف هذا التحريم. ولكن الكراهة كما قال العلماء ما أمر الشارع المكلف الكف عن فعله على سبيل الترجيح لا على سبيل الحتم والإلزام، يعني المسألة ترجيحية ليست على سبيل الحتم والإلزام. طب بالنسبة للنساء، بالنسبة للصباغ أو للخضاب للنساء، قال العلماء هذا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء تقل المسألة في حقهم، هذا ما لم يكن في صبغهن بالسواد غش ولا تدليس. يعني المسألة في حق النساء تقل، يعني قد تصل إلى الجواز، لا نستطيع أن نقول بالكراهة، بل نقول بجواز خضاب النساء بالسواد، ولكن بشرط ألا يكون في هذا الفعل غش أو تدليس. غش مثلا على زوج، واحدة مثلا عندها 50 سنة أو 40 سنة متقدم لها مثلا عريس، فمثلا بتصبغ شعرها علشان مثلا ترجع نفسها لسن 20 سنة ولا 30 سنة. قال العلماء هذا هو الغش وهذا هو التدليس. الخلاصة من هذا الكلام الذي ذكرناه أن خضاب الرجال بالسواد المسألة للكراهة، وأن خضاب النساء بالسواد جائز ما لم يكن في صبغهن بالسواد غش ولا تدليس. وذهب إلى الجواز بالكلية للرجال والنساء إسحاق ابن راهويه، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وطبعا نحن نقول الفرق بين النساء والرجال، لماذا؟ لأن النساء ينشأن في الحلية منذ الصغر، قال الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني البنت منذ الصغر تحب إيه؟ التجمل والتزين، هذه بالفطرة. لذلك نحن نقول هذا خاص بالنساء، لأن النساء ينشأن في الحلية منذ الصغر، مع أن الذهب والحرير حرام على الرجال، إلا أنهما حلال للإناث كما هو معلوم. ننتقل بعد ذلك إلى آداب الخلاء. وطبعا آداب الخلاء، وبعض الفقهاء يسمون هذا الباب آداب قضاء الحاجة أو آداب التخلي أو آداب التبرز، وكلها مصطلحات تعطي معنى واحد. يعني آداب الخلاء أو آداب قضاء الحاجة كناية عن خروج البول والغائط، وقد يعبر عن هذا الباب بباب الاستطابة أو قضاء الحاجة أو التخلي أو التبرز، وكلها عبارات صحيحة. وقيل كني عن التغوط أو التبول بقضاء الحاجة من باب التأدب باللفظ، قال العلماء كني عن التغوط أو التبول بقضاء الحاجة أو بآداب الخلاء هذا من باب التأدب في اللفظ. وقضاء الحاجة معناه عبارة عن إخراج فاضلات الطعام والشراب. ومن حكمة الله جل وعلا أنه لا ينسى العبد ذكر ربه سبحانه وتعالى في كل حال، فجعل سبحانه وتعالى على العبد أن يذكره عند الطعام والشراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام وهو عمرو ابن أبي سلمة لما كان غلاما صغيرا، وقال: كانت يدي تطيش في الصحفة وأنا آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمني وقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الشاهد هنا أن الشارع الحكيم دلنا على ذكر الله سبحانه وتعالى عند الطعام والشراب، وأيضا لاستفراغ الطعام والشراب أو لخروج الطعام والشراب من الجسم، أيضا هناك ذكر وهناك أدب ينبغي علينا أن نتأدب به مع الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلقضاء الحاجة آداب شرعها هذا الدين الحنيف، منها قال المصنف حفظه الله تعالى: واحد، يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، صلى الله عليه وسلم. شرح هذا الكلام يقول المصنف حفظه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، معنى إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء، والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. الشاهد هنا قال العلماء معنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. يبقى إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام للصلاة، كقوله تعالى أيضا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القيام أو إذا أردت قراءة القرآن، إذا أردت القيام لقراءة القرآن أو إذا أردت قراءة القرآن فعليك بإيه؟ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هذا معنى الآية. فكذلك قول هذا الصحابي الجليل وهو أنس رضي الله عنه لما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء وهو على الباب، يعني قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا قد صرح بذلك في رواية الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذه الرواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء. يبقى الرواية دي إيه؟ وضحت: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء. طبعا هذا بالنسبة للأماكن المعدة للخلاء، يعني الحمامات، هذا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. أما في الفضاء، يعني إذا كنا في الصحراء، متى نقول بسم الله؟ قال العلماء: نقول بسم الله والدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند أول الشروع في تشمير الثياب، وهو مذهب جماهير العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا أراد الإنسان أن يدخل محل قضاء الحاجة أو أراد أن يجلس إذا كان في الفضاء أو في الصحراء فإنه يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذه هي السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما المراد بالخبث وما المراد بالخبائث؟ قال العلماء: الخبث يعني ذكران الشياطين. الخبث في اللغة يعني الشر، معنى الخبث أي الشر، ولكن المراد بالخبث هنا في الحديث ذكران الشياطين. والخبائث جمع خبيثة، وهي الأنفس الشريرة، ولكن المراد بها هنا محل الشر أي إناث الشياطين. يبقى الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. ومناسبة التعوذ بالله من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء قال العلماء: لأن الخلاء مكان خبيث، والشياطين تأوي إلى الأماكن الخبيثة، كما قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. طب بالنسبة للسنة الفعلية ماذا نفعل عند دخول الخلاء؟ أن تقدم رجلك اليسرى إلى مكان قضاء الحاجة. أما إذا كنت في الفضاء في الصحراء فتقدم اليسرى أيضا عند الجلوس، يعني رايح تقعد هتقدم رجلك اليسرى قبل الجلوس مباشرة. أما غيرها يعني غير دخول الخلاء نقدم اليمنى، وكما هو معلوم إن الأمور عند العلماء لها ثلاث أحوال: إما خبائث وإما طيبات أو لا خبائث ولا طيبات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إما خبائث يعني زي الخلاء ده مكان خبيث هنقدم رجل اليسر، طيب طيبات هنقدم الرجل اليمنى زي المساجد البيوت مثلا، طيب لا خبائث ولا طيبات هنقدم إيه؟ اليمنى. ولا خبائث ولا طيبات هنقدم اليمنى. لماذا؟ لأن الأصل تقديم اليمنى. لهذا قال العلماء هذه القاعدة: اليسرى تقدم للأذى واليمنى فيما عدا ذلك. اليسرى تقدم في الأذى عند دخول الخلاء وغيره أو ما شابه الخلاء، أما اليمنى فيما عدا ذلك. قال العلماء: دليل السنة القولية حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، وفي رواية الكنيف يعني الخلاء أو الحمام، أن يقول بسم الله يعني عند الدخول في الخلاء. طب دليل السنة الفعلية؟ قال العلماء: لأن هذه الأماكن كانت خبيثة، وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء صلى الله عليه وسلم. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا أردت أن أتوضأ في الحمام فهل يجوز لي أن أقول بسم الله في داخل الحمام في داخل الخلاء؟ وهل يجوز لي أن أقول بسم الله عند الدخول أو بعد الدخول؟ الراجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك في مثل هذه المراحيض أو في مثل هذه الحمامات الموجودة الآن في بيوتنا. ليه؟ لأن الحمامات أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان هو مكان قضاء الحاجة فحسب، مكان لقضاء الحاجة. أما الآن تجد مكان مخصص للوضوء، تجد مكان مثلا بانيو بتستحمى فيه. فقال العلماء: إذا مثل هذه الحمامات الموجودة الآن في بيوتنا ليست كالمعهودة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحمام مكان قضاء الحاجة بس ما ينفعش تذكر اسم الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، أمال هتذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند مكان الوضوء أو في مكان الاستحمام مكان قضاء الحاجة وانت قاعد بتقضي الحاجة؟ ما ينفعش تذكر الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتكلم إلا لضرورة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. آداب الخلاء: قلنا أولا يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثانيا يقول المصنف حفظه الله تعالى: يستحب إذا خرج أن يقول غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ثلاثة: ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج كما قلنا، وذلك لكون التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل على ذلك في الجملة. يبقى اليسرى تقدم للأذى واليمنى فيما عدا ذلك. أربعة: يقول المصنف حفظه الله تعالى: وإذا كان في الفضاء، إذا كان في الصحراء استحب له الإبعاد حتى لا يرى، يروح في مكان بعيد يقضي حاجته حتى لا يراه أحد من الناس. فعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، البراز بالفتح، فتح الباء يعني الفضاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى صلى الله عليه وسلم، يعني كان لا يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم إلا وهو بعيد عن الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أهل العلم من قال إن تشكيل هذه الكلمة البراز، منهم من فسرها بالفضاء، البراز بالفتح أي الفضاء، ومنهم من قال البراز أي لا يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم حتى يتغيب فلا يرى. قال العلماء: ليس هذا الحديث وحده فحسب، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغيب حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الحديث وحده في الباب فحسب، هناك أحاديث أخرى، منها عن عبد الله بن جعفر، وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، والهدف كل مرتفع من بناء أو رمل أو جبل. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بالهدف أو حائش نخل صلى الله عليه وسلم، حائش نخل يعني نخل مجموع كان يختفي عن أعين الناس حتى لا يرى صلوات ربي وسلامه عليه. قال العلماء: هذا الحديث دليل على الاستتار عند قضاء الحاجة عموما، على العموم، سواء كان هذا للبول أو للغائط. وأما الحديث الآخر الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى هنا، وهو حديث جابر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. قال العلماء: هذا الحديث الثاني وهو حديث جابر دليل على الابتعاد حال الغائط، وأما عند التبول فيرخص للإنسان في ترك التباعد مع وجوب الاستتار لحديث حذيفة. يعني إيه الكلام ده؟ قال العلماء: حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر بهدف أو استتر بحائش نخل، هذا دليل على وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة عموما، سواء بول أو غائط، سواء بول أو غائط واجب عليك أن تستتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. هذا أكبر دليل على وجوب التستر. هذا الحديث جاء على العموم سواء في البول أو الغائط. الحديث الثاني يقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز بعيدا حتى لا يرى، يتغيب عنا حتى لا يرى. قال العلماء: في هذا الحديث دليل على الابتعاد في حال الغائط عن البول، عند البول يرخص للإنسان في ترك التباعد مع وجوب الاستتار، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: لقد مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فانتهى إلى سباطة قوم. السباطة يعني المكان الذي يلقى فيه القمامة أو الزبالة المزابل. يقول: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما أو فقام يبول كما يبول أحدكم، فذهبت أتنحى عنه فقال: أدنو، يعني تعالى، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه حتى فرغ صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصود بقوله كما يبول أحدكم أي قائما، كما ورد ذلك صريحا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى هل يجوز البول قائما أم لا يجوز إن شاء الله تعالى. خمسة: ويستحب له ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. قال العلماء: يستحب للإنسان ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حيي ستير، يحب الحياء والستر. بعض الناس الذين يكشفون عن عوراتهم أمام الملايين من الناس الذين يستحمون في المصارف، نقول لهؤلاء: لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل في الفضاء الواسع، يغتسل أمام الناس عريانا، فلما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي في سننه وهو حديث صحيح. ستة: من هذه الآداب ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان. ثم أتى المصنف حفظه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، يعني حمامات، قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ورد حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته صلى الله عليه وسلم على لبنتين، قد استقبل بيت المقدس يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يعارض الحديث الأول، فهو صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، في حديث ابن عمر هو استدبر ولم يستقبل، استدبر اعطاها ايه؟ ظهره، استدبر القبلة صلى الله عليه وسلم. وإذا كان طبعا مستقبلا بيت المقدس وهو بالمدينة معناه يعني مستدبر الكعب. قال العلماء في فهم هذين الحديثين أربعة أقوال مشهورة لأهل العلم، نذكرها ثم نقول الراجح من أقوال أهل العلم. الأول: أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلق سواء في البنيان أو في الصحراء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله ابن حزم عن أبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وابن مسعود وصراق بن مالك وعطاء والنخعي والثوري والأوزاعي وأبي ثور واحتجوا جميعا بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وأجابوا على حديث ابن عمر لما صعد إلى سطح المنزل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة، قال: هذا الفريق من أهل العلم، إن الحاضر مقدم على المبيح. هذه قاعدة عند العلماء، يعني إن كان في حظر وإباحة عندنا الحاضر يقدم على المبيح. أيضا إنه ليس فيه، أي في حديث ابن عمر، أن ذلك كان بعد النهي عن الاستقبال والاستدبار. هذا ما قاله الفريق الأول من أهل العلم، أن النهي عن استقبال واستدبار القبلة مطلق سواء في البنيان أو في الصحراء، لعموم حديث أبي أيوب الأنصاري. القول الثاني من أقوال أهل العلم أن النهي خاص بالصحراء دون البنيان، ده خاص بالصحراء دون البنيان، مسألة إيه؟ مسألة القبلة. طبعا بهذا قال مالك رحمه الله والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وإسحاق، وقد سلكوا بهذا مسلك الجمع بين الدليلين، وقالوا إن قاعدة القول مقدم على الفعل، إنما يعمل بها في حالة ثبوت الخصوصية ولا دليل عليه. يعني قالوا قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وفعل النبي أنه استدبر القبلة صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه القاعدة يعمل بها في حالة ثبوت الخصوصية ولا دليل عليه. القول الثالث أنه يجوز الاستدبار فقط دون الاستقبال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عمر وهو مستدبر عليه الصلاة والسلام، وقد حكي هذا عن أبي حنيفة وأحمد عملا بظاهر حديث ابن عمر مع حديث أبي أيوب الأنصاري، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يجوز الاستدبار فقط دون الاستقبال. الرأي الرابع وهو قول يعتبر شاذ، جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، وحجة هؤلاء أن الأحاديث تعارضت فيرجع إلى الأصل وهو الإباحة، وهذا قول شاذ عند الفقهاء. الراجح والله تعالى أعلم هو القول الأول القائل بالتحريم مطلقا، لأنه الأقوى دليلا والأحوط عملا، فالأفضل أن نترك ذلك سواء في البنيان أو في الصحراء. لماذا؟ لما سأذكره الآن. أولا أن كل النصوص المتعلقة بالموضوع لا تعدو أن تكون قولية أو فعلية، سوى أثر ابن عمر رضي الله عنهما وهو موقوف عليه، يعني ما فيش حد شاف النبي تاني صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلا ابن عمر، فهو موقوف على ابن عمر. وهناك قاعدة عند العلماء تقول: ولا يعارض المرفوع بالموقوف كما هو معلوم، يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالموقوف على الصحابي، فيقدم المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على قول الصحابي. ثانيا إذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل كما هو مقرر عند علماء الأصول، والقول يأمر بعدم استقبال القبلة وبعدم استدبارها سواء ببول أو بغائط. ثالثا إذا تعارض حاضر ومبيح قدمنا الحاضر على المبيح. رابعا لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التفل تجاه القبلة، كنك تدفل تجاه القبلة حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طبعا من هذا الحديث يستنبط أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان، لأنه إذا أفاد هذا الحديث بأن البصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقا، فالبول والغائط مستقبلا لها لا يجوز من باب أولى وأحرى. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث عام، هو حديث أبي أيوب، يقول هذا الحديث عام، فلا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان، لأن الأصل في النهي التحريم ما لم يوجد دليل. ثم إنه يؤيد ذلك أن أبا أيوب رضي الله عنه، وأبو أيوب هو راوي الحديث، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال العلماء قد دل هذا على أن النهي هنا للتحريم، لأن الاستغفار لا يكون إلا في مقابل معصية. فالصحابة رضي الله عنهم ما استغفروا الله جل وعلا في هذه الحالة إلا لأنهم قد وقعوا في معصية. وقال بهذا الكلام أيضا العلامة ابن القيم، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أيضا في كتابه زاد المعاد، يقول وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا، وقد ذكرت هذا في غير موضع من هذا الكتاب وفي غيره، وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان. إذن إن الراجح من أقوال أهل العلم هو عدم استقبال القبلة، لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء أو في البنيان، ولا يجوز أيضا هذا في البنيان لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طب قد يسأل سائل عن حكم استقبال القمرين، يعني الشمس والقمر، في حال قضاء الحاجة. قال العلماء الصحيح جواز استقبالهما واستدبارهما في حال قضاء الحاجة، فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. أما استقبال الشمس أو القمر فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل هذه الآداب التي حسن الشارع الحكيم عليها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووحد صفوفنا، وانصر إسلامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. سلام الله عليكم ورحمته.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.